الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل من يديه ثم يفرغ على يمين ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيغسل أصابعه في أسطول الشعر ثم حفن ثلاث حفنات على رأسه ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ بشماله ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: فأتيته بالمنديل فرده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، نستأنف درسنا في الحديث من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وكنا قد انتهينا إلى حديث عائشة في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهو هذا الحديث الذي سمعنا من رواية مسلم. صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وردت في أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة هذا، ومنها حديث ميمونة بنت الحارث زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أحاديث أخر. والفائدة من دراستها وقراءتها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الأحكام منها. حديث عائشة هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لما اغتسل من الجنابة، والمراد بالجنابة الحدث الأكبر الذي يكون سببه الجماع أو سببه إنزال المني باحتلام أو غير ذلك من غير جماع، فإن إنزال المني بشهوة ولو كان من غير جماع فإنه يوجب الاغتسال، ومن أنزل منيا يقال له جنب، والجنب معناه من أصابته الجنابة، سمي جنبا لأنه يتجنب أشياء منع منها كما يأتي: منع من قراءة القرآن، ومنع من مس المصحف، ومنع من الجلوس في المسجد، فسمي جنبا لأنه يتجنب هذه الأشياء، أو سمي جنبا لأن الماء باعد محله، الماء الذي نزل منه باعد محله وتجنب محله، فسمي جنبا من أجل ذلك. الله تعالى قد أوجب الطهارة على الجنب، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وعرفنا معنى الجنب، هو الذي أنزل المني بشهوة جماع أو غيره، يقظة أو مناما، هذا هو الجنوب. وفي حديث عائشة هذا صفة تطهره صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قالت إنه صلى الله عليه وسلم عندما أراد الاغتسال من الجنابة غسل كفيه ثلاثا، والكفين تثنية كف، والمراد به اليد من مفصل الكوع، ومفصل الكوع هو الذي يجمع بين اليد وبين الذراع، الذي يجمع بين الكف، يجمع بين الكف وبين الذراع، هذا يسمى بالكوع. وأما الذي يجمع بين الذراع وبين العضد فهذا يسمى بالمرفق. هذا معنى الكف، غسل يديه يعني كفيه ثلاثا، يعني ثلاث مرات. فهذا ما بدأ به صلى الله عليه وسلم. وغسل الكفين في بداية الطهارة سواء كانت وضوءا أو اغتسالا مشروعة، فإن كان قائما من نوم الليل فغسل الكفين واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أما إن كان غير قائم من نوم الليل فإنه يستحب له غسل الكفين، لأنه سيستعملهما في غرف الماء، سيستعمل الكفين في غرف الماء، فلا يغرف بكفيه قبل غسلهما، لأن ذلك يؤثر على الماء عند بعض العلماء، يكون يسلب الماء الطهورية إذا غمس يده قبل أن يغسلها. بعض العلماء يقول إذا كان الماء قليلا إنه يسلبه الطهورية، والجمهور على أنه لا يسلبه الطهورية، ولكن يكون مخالفا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ثم غسل فرجه، هذه الحالة الثانية أو الفعل الثاني بعد غسل الكفين، فإن الجنب يغسل فرجه يعني يستنجي بالماء، يغرف بيده اليمنى ويغسل فرجه باليد اليسرى. والاستنجاء واجب قبل الوضوء إذا خرج من الإنسان شيء، إذا خرج من الإنسان شيء إما بول وإما مني وإما غائط من الدبر فإنه يجب الاستنجاء أو الاستجمار كما سبق، ولا يتوضأ الإنسان قبل أن يستنجي. أما إذا لم يكن خرج منه شيء وأراد أن يتوضأ فإنه لا داعي للاستنجاء، إنما الاستنجاء عند خروج الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو مني أو مذي، ما عدا الريح، خروج الريح لا يشرع له استنجاء، بل من استنجى من خروج الريح فإنه يعتبر مبتدعا استنجى من خروج الريح بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الاستنجى من الخارج غير الريح من بول أو هائط أو مني أو مذي أو غير ذلك. غسل فرجه، فهذا فيه أن الاستنجاء يسبق الوضوء ويسبق الاغتسال، وهو المرحلة الثانية من مراحل تطهر النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم بعدما استنجى توضأ وضوءه للصلاة، بدأ بالوضوء، لأن عليه طهارتين: طهارة من الحدث الأصغر وهي الوضوء، وطهارة من الحدث الأكبر وهي الاغتسال. بدأ صلى الله عليه وسلم بالطهارة من الحدث الأصغر وهي الوضوء، أو أنه صلى الله عليه وسلم غسل أعضاء الوضوء ناويا رفع الجنابة، ناويا رفع الجنابة عنها، وبدأ بها لشرفها، بدأ بأعضاء الوضوء لشرفها. على كل حال، المشروع أن يبدأ بالوضوء قبل الاغتسال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم أدخل أصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما فرغ من الوضوء أدخل أصابعه مبلولة بالماء في أصول شعر رأسه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغذي شعر رأسه، وتغذية شعر الرأس على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمن راعى آدابها وكيفيتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أدخل أصابعه وخلل شعر رأسه، والحكمة من ذلك أن يوصل الماء إلى أصول الشعر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له شعر كثيف على رأسه عليه الصلاة والسلام، فهو خلله أولا حتى يصل الماء إلى أصوله. هذه المرحلة الرابعة من مراحل اغتساله صلى الله عليه وسلم، أنه خلل شعر رأسه بالماء. المرحلة الخامسة: أفاض، حثى على رأسه صلى الله عليه وسلم، حثى على رأسه ثلاث حثيات، والحثيات جمع حثية أو حثوة، وهي ملء الكفين، حثية أو الحثوة ملء الكفين مجموعتين. فحثى على رأسه من الماء ثلاث حثيات بعدما خلل أصوله، والحكمة من ذلك ليصل الماء إلى أصول الشعر وفروعه وإلى البشرة وهي جلدة الرأس، فيكون الماء قد تبلغ لجميع رأسه، ظاهر الشعر وباطن الشعر وجلدة الرأس. المرحلة السادسة: بعدما حثى على رأسه ثلاث حثيات، أفاض الماء، أي صب الماء على سائر جسده، وسائر معناها البقية، بقية جسده، على بقية جسده عليه الصلاة والسلام ما عدا أعضاء الوضوء فإنه سبق أنه غسلها، فأفاض الماء على بقية جسده التي لم يصل إليها ماء، لأن سائر على الصحيح معناها البقية، وأما من قال إن سائر معناها الكل هذا غير صحيح، بل سائر الشيء بقيته. فمعنى قولها أفاض الماء على سائر جسده أي على بقية جسده، لأنه سبق أنه غسل رأسه، يعني سبق أنه غسل فرجه عليه الصلاة والسلام وغسل أعضاء وضوئه وغسل رأسه، فأفاض الماء على البقية ليعمم بذلك كل جسمه بالماء حتى يتطهر من الجنابة، لأن الجنابة تحل جميع البدن، جنابة حدث يشغل جميع البدن، لأن كل البدن يتلذذ بالجماع يتلذذ بالجنابة، فكان الواجب أن يطهره كله من أجل إزالة الحدث منه، خلاف الحدث الأصغر أو إنما يحل في أعضاء الوضوء فقط، ولذلك لا يجوز الاغتسال أو لا يشرع الاغتسال من أجل الحدث الأصغر، وإنما يكتفى بغسل الأعضاء التي أمر الله تعالى بغسلها، لأن الحدث لا يتعداها إلى بقية الجسم. أما الحدث الأكبر حيض نفاس الجنابة فهذه تحل جميع البدن، فلذلك أمر بغسل جميع البدن لرفع الحدث. المرحلة السابعة غسل الرجلين، جاء في آخر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بعدما فرغ من إفاضة الماء على جسده، فهل معنى ذلك أنه أخر غسل رجليه حينما توضأ في البداية حتى فرغ من الاغتسال ثم غسلهما، أو معنى ذلك أنه غسل رجليه في الوضوء حينما توضأ في البداية ثم أعاد غسلهما بعدما فرغ من الاغتسال فيكون غسل رجليه مرتين، مرة مع الوضوء ومرة بعدما فرغ من الاغتسال؟ لأن ظاهر أنه توضأ وضوءه للصلاة كما في الرواية أنه أكمل الوضوء بما في ذلك غسل الرجلين، فيكون غسلهما بعد الفراغ من الاغتسال إعادة، أو أنه أخر غسل الرجلين، لأن في الرواية الثانية أنه تنحى عن مكانه ثم غسل رجليه، فظاهره أنه أخر غسل الرجلين إلى ما بعد الفراغ من الاغتسال، وذلك لأن الرجلين بعد الاغتسال قد يتلوثان بالطين والتراب، أو أن ماء الجسم الذي غسل يتصبب عليهما فيحتاجان إلى غسل لإزالة أثر ذلك. على كل حال الأمر محتمل، فمن اقتصر على الغسل الأول ولم يعد غسل الرجلين فطهارته صحيحة، ومن أعاد غسلهما أو أخر غسل الرجلين فطهارته أيضا صحيحة، لأن الأدلة محتملة في ذلك. وكونه يغسل الرجلين مرتين أحوط وأتم. ثم ظاهر قولها رضي الله عنها أنه أفاض الماء على سائر جسده أنه اكتفى بمرة واحدة، أنه اكتفى بغسل جسمه مرة واحدة، بينما جاء في بعض الروايات أنه غسله ثلاث. ولا إشكال في أن المرة الواحدة التي تعم الجسم تكفي، والتثليث مستحب. إذا غسله ثلاثا ثلاثا فهذا مستحب، وإن اقتصر على إفاضة الماء عليه مرة واحدة فهذا هو المجزي والكافي. قالت: ثم أتيته بمنديل. أتيته بمنديل، المنديل خرقة معروفة تتخذ للتنشيف، تتخذ للتنشيف، تريد من إتيانها به إليه عليه الصلاة والسلام أن ينشف جسمه بعد الاغتسال، فرده صلى الله عليه وسلم، رد المنديل ولم يقبله. فهذا دليل على أنه يستحب للمغتسل والمتوضي أن يترك الماء على أعضائه ولا ينشفه، لأنه أثر طاعة، فلا يزيل أثر الطاعة عن جسمه وعن أعضائه، وهذا من باب الاستحباب. ولو تنشف هذا جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وإنما لم يفعله، فيكون هذا من باب الاستحباب. وفي رواية أنه جعل ينفض الماء بيديه، فلا مانع من أن الإنسان ينفض أعضاءه لأجل أن يتقاطر الماء. النفض لا مانع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وأما التنشيف فهذا غير مستحب، الأحسن عدم التنشيف اقتداء به صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الشريف فيه صفة تطهره صلى الله عليه وسلم من الجنابة بصفة كاملة ومفصلة، ويستفاد منه مسائل. المسألة الأولى فيه أن المرأة تخدم زوجها، أن المرأة تخدم زوجها في وضوئه وفي طهارته، لأن أمهات المؤمنين كن يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الطهارة، والحكمة في ذلك أنهما أداة التطهير، فيبدأ بهما. المسألة الثالثة فيه دليل على البداءة بالاستنجاء، على بداءة الجنب بغسل فرجه وهو الاستنجاء، ليزيل ما عليه من أثر الخارج، ليزيل ما عليه من أثر الخارج. وأما قولها إنه جعل صلى الله عليه وسلم يضرب بيديه التراب أو الأرض، يعني بعد الاستنجاء جعل يضرب عليه الصلاة والسلام بيديه التراب أو الأرض أو الجدار، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم من أجل إزالة الرائحة أو ما علق باليدين من أثر الغسل، يعني قد يعلق باليدين شيء من مما على الفرج أو على المخرج، أو يكون هناك رائحة، فالتراب يزيلها، التراب يزيل الرائحة ويزيل ما علق باليدين. المسألة الرابعة، في الحديث دليل على أن المغتسل من الجنابة يبدأ بالوضوء، يبدأ بالوضوء أولا ثم يغتسل بعده، هذا الأفضل والأكمل، لأن هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. ولو أنه نوى دخول الوضوء في الاغتسال وأفاض الماء على جسمه ناويا الطهارتين الصغرى والكبرى، دخلت الصغرى في الكبرى وأجزأ ذلك، لا شك في ذلك، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الطهارتين وأفاض الماء على جسمه فإنه يطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، ولكن الأفضل أنه يأتي بالطهارة الصغرى أولا ثم الطهارة الكبرى، هذا أفضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كم؟ الرابعة. الخامسة أنه يشرع للمغتسل أن يخلل شعر رأسه إذا كان شعر رأسه كثيفا، أن يخلله أولا، والتخليل معناه إدخال أصابعه مبلولة بالماء داخل الشعر ومن خلال الشعر حتى يوصل الماء إلى أصول الشعر، ثم يحثو على رأسه بعد ذلك 3 حثيات بكفيه مجموعتين حتى يغسل رأسه ظاهرا وباطنا. فيكون بذلك قد بلغ الماء إلى داخل الشعر كما أنه غسل ظاهره بالماء. المسألة السادسة، في الحديث دليل على إعادة غسل الرجلين أو على تأخير غسل الرجلين بعد فراغه من الاغتسال على الاحتمالين السابقين. المسألة السابعة، الحديث دليل على أنه يكفي في الاغتسال إفاضة الماء على الجسم مرة واحدة، لأنه هو الظاهر من هذا الحديث، وإن كرر ذلك 3 مرات فهو أكمل، كما يثلث المرات في الوضوء كذلك في الاغتسال يكون أكمل. المسألة السابعة الثامنة، المسألة الثامنة، في الحديث دليل على أنه لا ينبغي تنشيف الأعضاء بالمنديل أو تنشيف الجسم بعد الاغتسال بالمنشفات، وأنه ينبغي ترك الماء على الجسم أو على الأعضاء لأنه أثر طاعة، ولكن لا بأس بنفض الأعضاء حتى يتساقط الماء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل النفض ولم يفعل التنشيف. وأما رواية، لأنه ورد في بعض الروايات في حديث ميمونة قالت أتيته بخرقة في بعض الروايات فلم يردها، وفي بعضها لم يردها. رواية لم يردها هي الصحيحة، لأنها توافق حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لما أتته بالمنديل رده. فتقرأ الرواية هكذا لم يردها، وهذا معنى رده في حديث عائشة. أما رواية فلم يردها قالوا هذه غير صحيحة، لأن معناها أنه أخذها وقبلها، قبل الخرقة تنشف بها، وهذا يخالف الحديث الصحيح أنه رد المنديل ولم يقبله. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. نعم. اقرأ، لا اقرأ الحديث اللي بعد.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت امرأة أشق رأسي، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيض؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات. رواه مسلم.
هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها امرأة تشد شعر رأسها، أفتنقضه عند الاغتسال من الجنابة وفي رواية والحيض، أي والاغتسال من الحيض، تنقض شده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تنقضيه، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، يعني وهو مشدود. فقولها كنت أشد شعر رأسي، في الرواية الثانية أشد ظفر رأسي، والظفر معناه الجدل، جدل الشعر، إدخال بعضه في بعض، هذا الظفر يجعل جدائل مجدولة يدخل بعضها في بعض حتى تصبح كهيئة الحبل، وكان النساء يفعلن ذلك إلى عهد قريب، يجعلن رؤوسهن ظفائر من الجوانب، من جوانب الرأس، لأن ذلك أحفظ له وأجمل للمرأة. فكانت هذه صفة معتادة. وأيضا يجوز أنها تجعل الشعر مشدودا شدا واحدا غير مفرق، يجوز هذا، أن تشده جميعا وتعقصه، تجعله مجموعا بعضه إلى بعض، يجوز هذا. ويجوز أن تجعله مرسلا غير مشدود وغير مظفور، تجعله مرسلا، يجوز كل هذا، لا مانع منه. وهذا يتبع عادات البلاد وعادات النساء، إن كان من عادتهم شد الشعر وجعله مجموعا، لكن ما يجعل فوق الرأس، يشد فوق الرأس ويجمع فوق الرأس، وإنما يجعل من الجوانب، يجعل من الجوانب ويتدلى من الجوانب ولا يصير له جرم. أما جمعه، جمع الشعر وشده من أعلى بحيث يصبح له حجم يضاهي حجم الرأس فيكون كأن المرأة لها رأسان، هذا ممنوع. هذا جاء الحديث النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، والعياذ بالله. فوصفهن بأن رؤوسهن كأسنمة البخت، والبخت جمع بخاتي، وهي الإبل، إبل المشرق. إبل المشرق لها سنامان، الواحد له سنامان يقال له بخاتي. فالمرأة التي تجمع شعرها من أعلى وتعمل له رباطا حتى يصبح له حجم كبير فيصير كأن المرأة لها رأسان، الرأس المخلوق لها ورأس مصطنع ومعمول من الشعر، هذا يشبه سنام البخاتي، وهو علامة على الكاسيات العاريات في آخر الزمان. هذه الصفة حرام. أما أنها تجمعه من الجوانب، تشده أو تظفره من الجوانب، أو ترسله وتتركه بدون شد وبدون ربط، كل هذا جائز ويتبع عادات النساء. أشد ضعفها، وهذا يدل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يظفرن ويشددن شعورهن ولا يتركنهن مرسلة، ولا يجمعن ذلك فوق رؤوسهن بأحجام منكرة كما تفعل بعض النساء الآن. أشد شعر رأسي، أو أشد رأسي يعني شعر رأسي، المراد بالرأس هنا الشعر لأنه هو الذي يشد. وفي رواية: أشد ظفر، ظفر رأسي. أفأنقضه، أي تنقض هذا المشدود إذا أرادت الاغتسال من أجل وصول الماء، من أجل وصول الماء إلى داخله، أو أنها تتركه مشدودا؟ استفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هذا الجواب، لا، يعني لا تنقضيه، وإنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات. وعرفنا الحثيات الحديث السابق. فهذا الحديث فيه دليل أولا على فيها مسائل. المسألة الأولى الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم عما أشكل من أمور الدين، سؤال أهل العلم عما أشكل من أمور الدين، وأن الإنسان إذا أشكل عليه شيء من أمور دينه لا يسكت على جهل ولا يتخرص من عنده ولا يسأل الجهال، وإنما يرجع إلى أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمراد بأهل الذكر أهل العلم. فأوجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم ولا يبقى على جهله. وهذه المرأة الشريفة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، في الحديث دليل على أنه لا أن النساء لا يمنعهن الحياء، أن النساء لا يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن، فإنها سألت رضي الله عنها عن نقض شعرها من أجل غسل الجنابة ولم تستحي، لأن هذا ليس فيه حياء. المسألة الثالثة فيه دليل على أن النساء يتركن شعور رؤوسهن، يتركن شعور رؤوسهن، لأن هذا جمالهن. الذوائب جمال النساء كما أن اللحى جمال الرجال، فلا يعبثن بشعورهن كما يفعل بعض النساء اليوم من قص الشعور والعبث بها، هذا خلاف ما عليه نساء المسلمين. فالمرأة تترك شعر رأسها ولا تقصه إلا إذا كثر عليها وشق عليها، فلا بأس أن تخففه وأن تقص منه إذا كثر وطال وشق عليها، شق عليها مراعاته ودهنه وترجيله، أو لم يكن عندها مؤونة فقيرة ما تستطيع مؤونة إصلاح الشعر من شراء الأدهان، فلا بأس أن تخفف منه كما فعل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإن بعضهن قصصن من شعورهن لأنهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يتطلعن إلى الرجال، لأنهن ممنوعات من الزواج، لأنهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. الله تعالى يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن. فاحتاج بعضهن بعد وفاته إلى قص شعور رؤوسهن من أجل تخفيف المؤونة ودفع المشقة، ولأنهن لسن بحاجة إلى التجمل به لعدم تطلعهن إلى الأزواج. فهذا دليل على حديث أم سلمة، هذا دليل على أن المرأة تحتفظ بشعر رأسها لأنه جمالها ولا تعبث به بموجب الموضات الجديدة الآن. فإن النساء الآن أو غالب النساء يعبثن برؤوسهن الآن، يقلدن نساء الغرب، ينظرن في المجلات، مجلات الأزياء ومجلات التي فيها صور نساء الغرب، ويحاولن تقليدهن في الشعور وفي غيرها، أو ينظرن في بعض المسلسلات التلفزيونية وظهور النساء في التلفزيون وفيهن من الغربيات ومن العربيات المتغربات، إما غربيات وإلا عربيات متغربات، يعبثن برؤوسهن، فيحاول بعض المسلمات أن يقلدن، حتى آل بهن الأمر إلى أن يجعلن رؤوسهن على شكل رؤوس الرجال، ما تفرق بين رأس المرأة ورأس الرجل، وهذا محرم بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فلا يجوز لأحد الجنسين أن يتشبه بالآخر، ومن فعله فهو ملعون. ومن قصت شعر رأسها حتى أصبح على هيئة شعر الرجل فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يكن على شكل شعر الرجل ولكنه قص من أسفله أو من أمامه أو من أي موضع، فهذا فيه تشبه وممنوع، وقد يصل إلى حد التحريم إلا إذا كان القصد منه الحاجة والعلاج دفع المؤونة. المرأة إذا احتاجت إلى حلق شعرها من أجل العلاج لا بأس، من أجل العلاج ما في بأس، أما من أجل التشبه أو من أجل تتبع الموضات أو من أجل الزينة كما يظن بعض، بل إن بعض الرجال يأمر زوجته بقص شعرها ويلزمها بذلك، هذا غلط، غلط كبير. امرأة أشد رأسي أفأنقضه من أجل الاغتسال من الجنابة؟ وفي رواية والحيضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. هذا فيه دليل، المسألة الثالثة فيه دليل على أنه لا يلزم المرأة نقض شعرها من أجل الغسل من الجنابة لما في ذلك من المشقة عليها، وإنما يكفي أن تفيض الماء عليه، لأن غسل الجنابة يتكرر، قد يتكرر فيشق على المرأة أن تنقضه لكل مرة، والدين جاء برفع الحرج وإزالة المشقة عن المسلمين، هذا في الجنابة. أما في الحيض فهذا محل خلاف بين أهل العلم، تنقضه لأن غسل الحيض والنفاس لا يتكرر وليس فيه مشقة فتنقضه من أجل ذلك. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تنقض شعر رأسها عند الاغتسال من الحيض لأنها كانت حائضا، لكن قالوا هذا ليس الاغتسال من الحيض، وإنما هو من أجل الاغتسال من أجل الإحرام، لأنها كانت حاجة أحرمت بالعمرة ثم حاضت قبل أن تصل إلى البيت، وشق ذلك عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما جاء يوم عرفة وهي لا تزال حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة، بدل أن كانت متمتعة تحولت إلى قارنة، وأمرها بنقض شعرها، لكن هذا النقض ليس هو للحدث وإنما هو للتنظيف فقط، هذا نقض من أجل تنظيف الإحرام لا من أجل الاغتسال من الحيض، لأن الحيض لا يزال عليها لم يرتفع، فلا دليل فيه على أن الحائض إذا انقطع دمها وأرادت الاغتسال تنقض شعرها، لأنه وارد في الحج وفي حالة الإحرام. وعندنا الرواية الثانية في هذا الحديث قالت والحيض، قال لا، فهذا دليل على أنها لا تنقض شعرها عند الاغتسال من الحيض. والقول الثاني أنها لا تنقض شعرها لا من أجل الاغتسال من الجنابة ولا من أجل الاغتسال من الحيض ولا من النفاس، وإنما يكفي أن تحثي عليه ثلاث حثيات كما في هذا الحديث. والقول الثالث أن وهو مروي عن أحمد وجماعة من أهل العلم أن نقضه لأجل الحيض أو لأجل النفاس مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. إذن الأقوال ثلاثة، قول الأول وجوب النقض من أجل الحيض أو النفاس والفرق بينه وبين الجنابة، القول الثاني عدم النقض من الحيض والنفاس وأنه لا فرق بينهما وبين الجنابة كما في حديث أم سلمة، القول الثالث وهو أقربها أن نقضه من أجل الحيض أو النفاس مستحب وليس بواجب، وهذا هو أقرب الأقوال. فإذا نقضته من أجل الحيض والنفاس فهذا أحسن، وإن لم تنقضه فلا حرج عليها في ذلك، هذا هو الأحسن من الأقوال. المسألة الرابعة أو الخامسة، المسألة الخامسة الحديث فيه دليل على قاعدة رفع الحرج، فيه دليل على قاعدة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. لما كان نقض المرأة لشعر رأسها يشق عليها، الشارع الحكيم خفف عنها وأمرها بصب الماء عليه وإفاضة الماء عليه، وأن هذا يكفي والحمد لله. نعم نعم. الحديث اللي بعد.
وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل إلا أحل المسجد بجنب بحائل ولا جنب. رواه مسلم وصححه الخزيمي.
هذا الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قوله لا أحل أي لا أجعله حلالا، بل هو حرام للحائض ولا للجنب. والمعنى لا أحل اللبث في المسجد والجلوس في المسجد لمن عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض، لأن المسجد محل الصلاة محل العبادة، فلا يليق لمن عليه حدث أكبر أن يجلس فيه أو أن ينام فيه إلا عند الحاجة عند الضرورة، أما مع عدم الحاجة فلا يلبث فيه من عليه حدث أكبر. هذا من الأمور التي يمنع منها من عليه حدث أكبر، منها اللبث في المسجد كما سبق لكم، يمنع من القراءة قراءة القرآن، يمنع من مس المصحف، يمنع من الطواف في البيت بقوله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. يمنع من الجلوس في المسجد وهو ما في هذا الحديث، وهذا يدل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالآية تدل على منع الحائض والنفساء والجنب من اللبث في المسجد، لأن قوله لا تقربوا الصلاة معناه لا تقربوا موضع الصلاة، الموضع وهو المسجد، لا تقربوا الصلاة أي موضع الصلاة وهو المسجد. ففي الآية دليل على منع الجنب ومثله الحائض والنفساء من اللبث في المسجد. أما المرور لأخذ حاجة فلا مانع منه لقوله إلا عابري سبيل، فالعبور مع المسجد لا مانع منه للجنب والحائض، العبور يطلع يدخل من باب ويطلع مع باب آخر، يكون طريق، يكون المسجد طريقا له لا مانع منه، أو يدخل المسجد لأخذ حاجة، الحائض تدخل في المسجد من أجل أخذ حاجة تخرج بها لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. والخمرة المراد بها قطعة فراش صلى عليها، أمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تأتي بها من المسجد، قالت لهم: إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك. هذا دليل على أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد وتأخذ من حاجة إناء أو فراش أو عصا أو غير ذلك، كما أنها تمر متطرقة، يعني تمر تجعل المسجد طريقا لها، لا مانع من ذلك. إنما الممنوع هو اللبث والجلوس في المسجد، قوله لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. هذا ما يدل عليه هذا الحديث مع الآية الشريفة. نعم نعم. كأنك ما عندك استعداد. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيديهما فيه. هذا الحديث فيه دليل على أنه لا بأس أن يغتسل الرجل وامرأته جميعا وينظر بعضهما إلى بعض، لأن الله أباح ما بين الزوجين. الله جل وعلا يقول والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فما بين الزوجين مباح أن يغتسل من إناء واحد وينظر بعضهما إلى بعض، لأنهما زوجان أباح الله ما بينهما من النظر والاستمتاع. وفيه اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وأن ذلك لا يؤثر على الماء، أن ذلك لا يؤثر على الماء. وفيه دليل على الاقتصاد في ماء الطهارة، على الاقتصاد في ماء الطهارة، يعني تقليل صرف الماء في الطهارة، لأن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه من إناء واحد دليل على الاقتصاد وعدم الإسراف في صب الماء، وأنه لا يلزم أن كل واحد يأخذ إناء ويغتسل وحده، لأن هذا فيه تكثير، لأن هذا فيه تكثيرا لصرف الماء من غير حاجة، ففيه الاقتصاد في ماء الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. وأن لمس أحد الزوجين للآخر لا يضر، لأن لأيديهما تختلف، ومع هذا لم يخل هذا بطهارتهما. كما أن فيه دليلا واضحا على تواضعه صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم وأفضل الخلق، ومع هذا يغتسل مع امرأته، فهذا فيه التواضع العظيم منه صلى الله عليه وسلم، تواضع مع أهله مع زوجته، كما أنه يتواضع صلى الله عليه وسلم مع أمته مع الناس كما يليق بالمقام، كل بحسبه، يتواضع مع امرأته بحسب ما بين الرجل وامرأته، يتواضع مع أصحابه صلى الله عليه وسلم بما يليق بين المعلم والمتعلم، يتواضع مع الناس كما يليق بالداعية مع المدعوين إلى الإسلام، يتواضع مع المستفتين الذين يسألونه صلى الله عليه وسلم كما يليق بالمفتي الذي يجيب على أسئلة الناس ويستقبل أسئلة الناس يتواضع في قضائه صلى الله عليه وسلم بين الخصوم، يجلس لهم ويستمع لدعواهم ويحكم بينهم بالقسط عليه الصلاة والسلام، كل هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، كما وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أهله، كما أنه كان يتواضع مع غيرهم من الأمة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتسم الشعر جنابة ترسل الشعر مرة البشر فراها ورواه زوجة الترمذي وضعفاه ولأحمد عن عائشة رضي الله عنه نحوه وفي رواه مجهول.
هذا الحديث وإن كان فيه ما سمعتم من المقال الضعف وجهالة الراوي إلا أنه يدل على أن الجنابة تنتشر في الجسم، أن الجنابة تنتشر في الجسم، وهذا المعنى تدل عليه الأدلة الأخرى، تدل عليه الأدلة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل جميع جسده إلا لأن الجنابة انتشرت في جميع البدن. الله جل وعلا يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا أمر بعموم تطهير للبدن، فهذا دليل على أن الجنابة تعم جميع الجسم وتنتشر في جميعه، ولذلك أمر بغسل الجسم كله، وأنه لو بقي من الجسم شيء ولو قليل لم يصل إليه الماء لم تصح الطهارة، لو بقي من الجسم شيء ولو قليل لم يصل إليه الماء فإن الطهارة لا تصح، لأنه لم يستكمل تطهير جسمه، وهذا مما يوجب على المسلم التفطن لهذا الأمر عند الاغتسال من الجنابة، وأنه يعمم الماء على جميع جسمه، وأنه يحرص على غسل شعر رأسه على الصفة التي وردت في حديث عائشة كما سبق من غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه وصوله وفروعه وصب الماء عليه ثلاث مرات. ها؟ نعم لحظة بس قليل. فهذا الحديث فيه أكدية أن الإنسان يتعاهد جسمه، ولا سيما المغابن التي قد لا يصل إليها الماء كالسرة وطي الركبتين وطي المفاصل التي في جسمه، وإذا كان الإنسان ثخين الجسم فإنه يحرص على إيصال الماء إلى طيات جسمه لئلا يبقى شيء من جسمه لا يصل إليه الماء فلا تتم طهارته وبالتالي لا تصح صلاته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا انتهى باب الاغتسال من الجنابة أو باب الجنب. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل ورد في لفظ مسلم فيدخل أصابعه في قصر الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ الحديث، فهل يؤخذ بالظن الطهارة؟ وهل يلزم إدمار الماء على الجسم أما لو لابست الماء يمسك بكفه.
غلبة الظن، إذا حصلت غلبة الظن، مراد إذا ظن أنه يعني غلب على ظنه، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في كثير من الأحكام. مجرد الظن لا يكفي، لكن غلبة الظن، إذا غلب على ظنه يكفي هذا. نعم، بقية السؤال.
وهل
يلزم
اجراء الماء على
الجسم
ام ان ملامسه الماء
للجسم تكفي؟ اذا لامس الماء الجسم فقد جرى، ما في فرق بين ملامسه الماء للجسم وبين جريانه، لا بد من جريان الماء على الجسم، لا يكفي المسح، لا بد ان الماء يجري على الجسم سواء حصل معه دلك او لم يحصل معه دلك. إذا حصل مع الجريان الماء دلك للجسم هذا أفضل لأنه أبلغ في التطهير، وإذا لم يحصل دلك باليد فإنه يكفي جريان الماء. نعم.
في
وقت
الحاجة إذا أراد أحد أن يغتسل
وقف
تحت ما يسمى بالدش وصب عليه الماء،
هل يجوز ذلك؟ لا بأس، إذا وقف تحت الدش أو تحت البزبوز يصب عليه فلا مانع، بس بشرط أن يجري الماء على جسمه ولا يبقى من جسمه شيء لم يصل إليه الماء، لأن المقصود وصول الماء إلى جسمه سواء بغرفه بيديه أو بصب الدش عليه بإلقاء جسمه في ماء يجري، ماء يجري كالأنهار أو البحر وغير ذلك، إذا ألقى جسمه في الماء بنية الطهارة فلا بأس، يكفي هذا بشرط أن لا يكون هذا الماء راكدا كما مر بنا في أول الكتاب، أنه لا يجوز الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجب، إنما الماء الذي يمشي أو الماء المستبحر الكثير لا بأس أن الإنسان ينغمس فيه بنية التطهر ويكفي هذا. نعم. إذا علل هذا بأنه لإزالة الرائحة أو إزالة اللزوجة التي تعلق باليد من الفرد فيكفي الصابون، لا شك في هذا، لأنهم عللوا ذلك بإزالة الرائحة أو اللزوجة، والصابون يكفي بهذا إن شاء الله. نعم. لا في الغسل، الغسل. نعم.
هل غسل الكفين بعد الاستخارة من نوم الليل فقط أم من نوم مطلقا؟
لا، من نوم الليل، لأنه قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيات إنما يكون في الليل، إنما يكون في الليل، أما نوم النهار الغسل بعده مستحب وليس واجبا، لعله يكفي لأن الصلاة حضرت الله. طيب، نعم.
هل يشترط تقليل الصوت على المرأة كله وهو مشدود فوق رأسها؟
هل
يشترط تقليل الصوت على المرأة كله وهو
مشدود
في رأسها
وذلك من الجنابة؟ تخليل ما هو مشروع في حقها، لأنه يكفي أنها تفيض الماء عليه، قال صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ولم يقل لها خللي داخله، يكفي أن تصب الماء تفيض الماء عليه أو تترك الدش يصب عليه، يكفي هذا إن شاء الله، لأنه ما يمكن تخليله إلا إذا نقض. ها؟ إذا لم يكن مشدودا فإنها تقلل. نعم.
إذا وضعت المرأة شعرها فوق رأسها في بدء التجمل لزوجها فهل في ذلك بأس؟
إذا إيه؟
إذا وضعت المرأة شعرها فوق رأسها في بدء التجمل لزوجها فهل في ذلك بأس؟
لا تتجمل لزوجها بشيء منهي عنه، هذا منهي عنه، أن تجمع شعرها فوق رأسها حتى يصبح له حجم يظهر من وراء الغطاء من وراء الخمار حتى يصبح كأنه رأس آخر، هذا من يعني لا يجوز. ولو أمرها زوجها بذلك فإنها لا تطيعه، بقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن بعض الرجال مفتون بتشبه بالآخرين فيلزم زوجته بأمور محرمة أو منهي عنها فلا تطيعه في ذلك. نعم. نعم. كيف تكورها على عنقها؟ ها؟ تجمعه من خلف من ورائها، يعني تجمع وتسدله من ورائها. هذا فيه كلام لبعض أهل العلم يكرهونه، يكرهون أنها تجمع شعر رأسها جميع وتخليه من الخلف، وإنما توزعه على الجوانب، توزعه على الجوانب الخلف وعلى اليمين والشمال على الجوانب. أما جمعه من وراء وجعله من الخلف هذا فيه كلام يكرهه بعض العلماء. نعم.
ما حكم القص تمرع شعرها؟
نعم.
هل هذا نجس؟
اللي هو
نعم. هل يقال ان هذا نهي مطلق ولا خاص بالخروج؟
لا مطلق، النهي مطلق، ما هو بس عند الخروج، هذا مطلق. حتى ولو في بيتها ما تعمل هذا الشيء. نعم.
ما
حكم قصها شعرها بدون عذر؟ ذكرنا تكلمنا على هذه المسألة أن هذا لا يجوز، قصها شعرها بدون عذر لا يجوز، لأن فيه تمثيلا بالشعر تشويها له، ولا يبعد أن يكون داخلا في القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والقزع هو أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه. نعم.
هل يفعل من الأعضاء طهارة من الحدث الأكبر؟
هذا لا شك أن المتساقط من الأعضاء أنه طاهر، لكن الخلاف هل هو طهور يجوز الوضوء به مرة ثانية. إنما كونه طاهر هذا ما فيه إشكال، هو طاهر، لو أصاب ثوبك ولا أصاب يدك هو طاهر. نعم.
وهل يشترط التشبه بالكفار وإطلاق التشبه على شخص أن يكون ناويا بقلب التشبه أم لا؟
إذا نوى بقلبه التشبه فالأمر أشد، أما إذا ما ندري عنه ناوي وما نوى فهو ممنوع. ما لنا إلا الظاهر، نحن نحكم على الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، هذا مطلق، ما حد يجي يقول أنا ما نويت، ما يشملني الحديث، الحديث ما خصص هذا، الحديث عمم وقال من تشبه بقوم فهو منهم، ولم يقيد هذا بالنية، مجرد الشكل الظاهر، مجرد الشكل الظاهر في الكلام أو في الشعور أو في المشي أو في اللباس أو في الأكل، هذا تشبه بالكفار، نوى أو لم ينوي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وسلم.